بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومشكل آثار للطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروه في الريح في البر والبحر وفي غفران الله له مع ذلك. روى بإسناده عن حذيفة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر حديثا طويلا من حديث يوم القيامة، ثم ذكر فيه شفاعة الشهداء، قال: ثم يقول الله: أنا أرحم الراحمين، انظروا في النار هل فيها من أحد عمل خيرا قط؟ فيجدون في النار رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح، فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا، فيعاقبني إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه. قال الله تعالى له: لما فعلت هذا؟ قال: من مخافتك. فيقول: انظر ملكا بأعظم، انظر ملكا بأعظم ملك، فإن لك مثله وعشرة أمثاله. فتأملنا ما في هذا الحديث من وصية هذا الموصي بنيه بإحراقهم إياه بالنار، وبطحنهم إياه حتى يكون مثل الكحل، وبتذريهم إياه في البحر في الريح، ومن قوله لهم بعد ذلك: فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فوجدنا أن ذلك محتملا أن يكون كان من شريعة ذلك القرن الذي كان ذلك الموصي منه
القربة
بمثل هذا إلى
ربهم، يعني أن يكون من شريعتهم، من شريعة هذا القرن الذي عاش فيه هذا الرجل، أن يكون مما يتقرب العبد إلى ربه أن يصنع مثل هذا الصنيع. هذا يقول يعني محتمل. نعم
اقرأ.
نعم
سبحان الله العظيم. هتسمع محمد؟ اقرأ الله يهديك.
فوجدنا ذلك محتملا أن يكون كان من شريعة ذلك القرن الذي
محمد عايز الكلام طول الدرس، تلتفتش محمد.
فوجدنا ذلك محتملا أن يكون كان من شريعة ذلك القرن الذي كان ذلك الموصي منه القربة بمثل هذا إلى ربهم جل وعز، خوف عذابه إياهم في الآخرة ورجاء رحمته إياهم فيها بتعجيلهم لأنفسهم ذلك في الدنيا، كما يفعل من أمتنا من يوصي منهم بوضع خده إلى الأرض في لحده رجاء رحمة الله جل وعز إياه بذلك. فقال قائل:
هذا وارد؟ يعني حتى لو أوصى واحد بوضع خده الأرض في لحده رجاء رحمة الله عز وجل إياه بذلك، حينما يقاس على المشروع، على شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال قائل: وكيف جاز لك أن تحمل تأويل هذا الحديث على ما تأولته عليه في ذلك من وصية ذلك الموصي ما ينفي عنه الإيمان بالله جل وعز، لأن فيه: فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا، ومن نفى عن الله تعالى القدرة في حال من الأحوال كان بذلك كافرا. وكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من ذلك الموصي من قوله لبنيه: فوالله لا يقدر علي رب العالمين، ليس على نفي القدرة عليه في حال من الأحوال، ولو كان ذلك كذلك لكان كافرا، ولما جاز أن يغفر الله له ولا أن يدخله جنته، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ولكن قوله: فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا، هو عندنا والله أعلم على التضييق، أي لا يضيق الله علي أبدا، فيعذبني بتضييقه علي لما قد قدمت في الدنيا من عذاب نفسي الذي أوصيتكم به فيها. والدليل على ما ذكرنا قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه.
هذا تأويل الطحاوي رحمة الله عليه، يعني يقول هذا محمول على أن هذا كان في شريعة، محتمل أنه يكون في شريعة هؤلاء أن الإنسان يتقرب بمثل هذا الحرق. طيب، يقول هو يوجد على نفسه إشكالا في أنه في الحديث أن هذا الرجل قال: إن قدر الله علي وكذا، فهذا رجل شك في قدرة الله في هذا الموضع، فكيف تصحح تلك الوصية مع وجود ناقض للإيمان، ألا وهو شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو نفسه يقول: ولو كان ذلك كذلك لكان كافرا ولا مجازا يغفر الله له ولا ندخله جنة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول لو كان معنا لأن قدر الله علي شك في القدرة لما جاز أن يغفر الله عز وجل له. إذن وجب حمل كلام هذا الرجل على ما ليس فيه نفي القدرة، وإلا لكان هذا ناقضا للإيمان. طيب يحمل على ماذا؟ يحمل على التضييق لأن قدر الله عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فاقدروا له يعني ضيقوا، وقول الله عز وجل فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. يبقى إذن التحاوب ينفي أن يكون الرجل وقع عنده إيه؟ شيء من شك في قدرة، فقط هو أوصى بنيه أن يحرقوه وكذا وكذا فقط، هذا الذي أوصى. ويقول هذا الفعل وإن كان طبعا ممنوعا عندنا إلا أنه ربما كان جائزا عنده في الشريعة. هذا تأويل، طبعا هذا تأويل مردود، هذا تأويل مردود. نعم.
والدليل على ما ذكرنا قول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إلى قوله فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه رزقه، وقوله في نبيه ذي النون وهو يونس عليه السلام وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه في معنى أن لن نضيق عليه، وقوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، فكان البسط هو التوسعة، وكان قوله ويقدر هو التضييق، فكان مثل ذلك قول ذلك الموصي فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا أي لا يضيق علي أبدا لما قد فعلته بنفسي رجاء رحمته وطلب غفرانه ثقة منه به ومعرفة منه برحمته وعفوه وصفحه بأقل من ذلك الفعل. وهذا حديث فقد روي من غير هذه الجهة بخلاف هذا اللفظ مما معنى هذا اللفظ الذي روي به هذا الحديث الذي ذكرنا. وروى بإسناده عن ربعي بن حراش قال أتاني أبو مسعود البدري وحذيفة ونحن ثلاثة نمشي ليس معنا أحد، فقال أبو مسعود لحذيفة يا أبا عبد الله هل سمعته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديث الرجل الذي كان ينبش القبور؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل في من كان قبلكم ينبش القبور، فلما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال أي بني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني سائلكم سؤالا، قالوا ما هو؟ قال إذا مت فاحرقوني ثم اطحنوني أشد طحن طحنتموه شيئا قط، ثم انظروا يوما رائحة
يعني يوما فيه ريح يعني
فذروني فيه فإن الله يقدر علي يعذبني. فبعثه الله فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك، فغفر له بذلك. فقال أبو مسعود وأنا قد سمعته.
نعم.
وروى بإسناده عن ربعي عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا مش فإن الله يقدر علي، فإن الله يقدر علي يعذبني، فإن الله يقدر علي يعذبني، يبقى شرطية. نعم.
وروى بإسناده عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم سيء الظن بعمله، فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر، فإن الله يقدر علي لم يغفر لي. قال فأمر الله الملائكة فتلقت روحه. قال فقال له ما حملك على ما فعل؟ قال يا ربي ما فعلت إلا من مخافتك يا الله، فغفر الله له. وكان الذي في هذين الحديثين هو فإن الله يقدر علي لم يغفر لي، فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم فإن الله يضيق علي لم يغفر لي. وروى بإسناده عن المعتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة وإلى أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو قال في من كان ذكر كلمة معناها هذا أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضره الموت قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إنه لم يبتئر عند الله خيرا قط. قال فسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا، وإن يقدر عليه يعذبه. قال فإذا أنا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسهكوني، أو قال فاسهكوني ثم إذا كانت ريح عاصف فذروني فيها. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك ففعلوا ذلك، فقال الله له: كن فكان. فإذا هو رجل قائم قال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعل؟ قال: أي رب، مخافتك أو فرقا منك. قال: فما تلافاه أن رحمه. قال: وقد قال مرة أخرى: فما تلافاه غيرها أن رحمه. قال: فحدثت بها أبا عثمان النهدي فقال: سمعت هذا من سلمان إلا أنه زاد فيه.
نعم،
قال
نعم، ذكر الروايات هذه وكلها لا تخرج عن الأصل. فكان ما في هذا الحديث
مكان قال الذي فكان ما في هذا الحديث مكان الذي في الأحاديث الأول مما قد ذكرناه فيها من قول ذلك الموصي: فإن يقدر الله علي لعلي أضل الله. ولم نجد هذا في شيء مما قد روي في هذا الباب إلا في هذا الحديث. وهذا الحديث فإنما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد، وهو معاوية بن حيدة جد بهز. وقد خالفه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف في ذلك عن رسول الله عليه السلام أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو مسعود وأبو سعيد وسلمان وأبو هريرة. وإنما جعلنا ما روى حذيفة في ذلك غير ما روى أبو بكر فيه، وإن كان حديث حذيفة الذي رواه عنه ولان هو عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة في حديثه ربعي قد قال فيه إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلنا ذلك أن الذي حمله مع سماعه إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعه إياه من أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لمعنى زاده عليه أبو بكر فأخذه عنه لزيادته التي في عليه. وستة أولى بالحفظ من واحد، غير أن قوما أخرجوا لحديث معاوية بن حيدة معنى، وهو أنهم جعلوا قوله لعلي أضل الله جهلا منه بلطيف قدرة الله مع إيمانه به جل وعز، فجعلوه بخشيته عقوبته مؤمنا وبطمعه أن يضله جاهلا، فكان الغفران من الله تعالى له بإيمانه ولم يؤاخذه بجهله الذي لم يخرجه من الإيمان به إلى الكفر به تعالى.
طيب، هذا هو الصحيح، فهذا هو صحيح. جاهل القدرة في هذا وهو جاهل، فغفر الله عز وجل له بجهل. هو يقول رحمه الله: غير أن قوما أخرجوا لحديث معاوية ابن حيدم، مع طبعا التحول لما جاء عند رواية لعلي أضل الله، هنا طلع خرج عن ألفاظ إيه، لأن قدر الله علي، هو قدر بيحملها بمعنى ضيق، فلما يجي بقى لعلي أضل الله هنا ماذا سيفسرها؟ وقف أمام هذه اللفظ، فأراد أن يقدم، يقول هذه رواية الحفاظ تقدم على هذه الرواية، مع أن قوما أخرجوا الحديث معاوية بن حيدة معنى هو أنهم جعلوا قوله لعلي أضل الله جهلا منه بلطيف قدرة الله مع إيمان به جل وعلا، فجعلوه بخشيته عقوبته مؤمنا وبطمعه أن يضله جاهلا، فكان الغفران من الله بإيمانه ولم يؤخذ بجهله الذي لم يخرج من إيمانه به إلى الكفر به تعالى. وهذا الذي تفسر به جميع الأحاديث نعم والروايات، وحين دي لا تعارض بين هذه الرواية وبين لئن قدر الله علي. نعم.
وقد يحتمل أن يكون الذي سمعه الستة الأولون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن حيدة، واللفظ الذي ذكره الستة الأولون، ولا يجوز أن يكون ذلك إلا كذلك.
شبه الواحد لما يعني يترجع عند وجه يحاول قدر الإمكان أن إيه يعني أن يوجد مخرجا بقى لما يعارضه ولو بشيء من التعسف، ولا يجوز أن يكون ذلك إلا كذلك، لأنهم حدثوا به عنه في أزمنة مختلفة بألفاظ مختلفة، هو أصلا في تعارض كل هذا، لأن هو فسر، هو ما في تعارض بالألفاظ لكن في تعارض مع تفسيره وليس مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لما مع تفسيره ضيق فلم يجد لهذه اللفظة مخرجا، ثم قال: فلم يكن ذلك إلا بحفظهم إياه عن رسول الله بتلك الألفاظ وسمعه معاوية بن حيدة منه كذلك، فوقع بقلبه أن المعنى الذي أراده الرسول بقوله إن يقدر الله علي أراد به القدرة، فكان ضدها عند أن يضل وهو أن يفوت، ولم يكن مراد رسول الله بالمقدرة ذلك وإنما هو التضييق، وكان الذي أتي فيه معاويته هذا المعنى، وكان ما حدث به الستة الأولون عن رسول الله أولى من ذلك، لا سيما ومنهم الصديق الذي هو أحد الاثنين الذين أمر رسول الله بالاقتداء بهما بعده، وبلا تفريط. دي بقى مرجحات خارجية. أمر النبي بالاقتداء بهما، هذا لا ينفي أن يهم. كيف ولا وهم؟ كيف ولا وهم؟ فالأحاديث على نسق واحد، جميع الروايات على نسق واحد، والقصة صحيح واحدة ولم تتعدد. والمعنى أن هذا الرجل لم يشك في أصل القدرة، وإنما شك في فرع منها، فهو ظن أنه إذا حرق وذري لا يقدر لا على هذه الصورة أن يجمع، فهذه الصورة أن يجمع، لكن هو عنده أصل القدرة، فهذا جهل بمفرد من مفردات القدرة وليس بأصلها. وعلى أي ما يكون الأمر، فإن الجاهل في باب الأسماء والصفات، في باب الأحكام، في أي باب من الأبواب، إذا كانت نفسه تتحرك طلب الهدى وفعل ما يقدر عليه وظن أن هذا هو المراد، فإن الله عز وجل يغفر لهذا الجاهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا كان تعليق العلماء جميعا على هذا الحديث بهذا الأمر، أن الرجل جهل شيئا وأن الله غفره له. ولقد أطال وأحسن وأجاد شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة في التعليق على هذا الحديث، واستدل به على العذر بالجهل مطلقا. ولهذا أصحاب عدم الإعذار يأتي عند هذا الحديث أصلا باب بالصفات، هم يسقطون أي شيء كذا، هذا باب الصفات، وهذا كنا جواري، وهؤلاء كانوا حدثاء العهد، وهؤلاء المهم يريدون ألا يقبلوا شيئا من هذا أبدا، لأن أحاديث تعارض وبقوة مسألة عدم الإعذار مطلقا، وأن الإنسان يعذر بجهل مطلقا في باب الشرك. هذه الأحاديث كلها تدل ترد عليه، ترد عليه. وشيخ الإسلام كان يستدل بهذا على ذاك، ولهذا شيخ الإسلام لم يتعارض عند حتى ما يقع فيه الإنسان من الشرك الأكبر، فقال في الرد على البكر بعدما ذكر صور الشرك الأكبر من الاستغاثة بالأموات وكذا، قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة وكذا. فشيخ الإسلام استدل بهذا وبغيره على الإعذار بالجهل. فغاية ما في هذا الحديث لا تعارض ولا إشكال في ذلك، لأنه طبعا عند الطحاوي أنه لو ثبت أن هذا الرجل جاهل بهذه المسألة، جاهل بالقدرة، فإن هذا يكون من النوع الذي لا يغفره الله عز وجل. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، صحيح إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا يغفر له الناقض إذا توافر الشرط وانتفى المانع. إذا كان الإنسان عالما بالناقض مختارا له ذاكرا إياه، فعلى ما يستدل الطحاوي بالعموم؟ تقول لو كان هذا كذا لما غفر الله له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا نعم من جهة الناقض قناقض، لو أنه توافر فيه الشرط وانتفى المانع، فإن الله لا يغفر شركا مات الإنسان عليه إذا كان يعلمه، وإن الله لا يغفر ناقضا مات الإنسان عليه أو كان يعلمه. أما إذا جهل وعنده الإيمان وجهل مفردا من مفردات، فإن الله عز وجل يغفره له. ولهذا فإن هذا الرجل كان عنده الإيمان، كان عند هذا الرجل الإيمان ومخافتك يا رب، فكان عنده التوحيد وكان عنده الإيمان، لكن أتى هذا الرجل بناقض، هذا الناقض أتاه بجهله. ولهذا تستقيم النصوص كلها في هذا الباب، جميع النصوص في هذا الباب يا أخواني سبحان الله، لا يمكن بفضل الله سبحانه وتعالى تجد نصوصا تحيرك، حتى وهم يقولون بأن هذه النصوص فيها أن الإنسان يعذر بالجهل لكن في العقوبة الأخروية، ليس في الوصف الدنيوي، ليس فين؟ في الوصف الدنيوي. نقول وفي الوصف الدنيوي ألا تفرقون بين نوع ومعين؟ ألا تفرقون بين هذا وذاك؟ فالشاهد يعني من هذا أن هذا النص شرح العلماء له على ما بيناه وأوضحناه من أن الرجل جاهل مفردا من المفردات في القدرة، ومثل هذا شيء يغفر الإنسان بجهله. وفي كلام الشافعي نص في باب الصفات في الإعذار في ذلك، في كلام الشافعي لو تأتي به. نعم. هذا طبعا في أيضا إنكار للبعث، أي بعث هذه الصورة، شيخ الإسلام أيضا ألمح إلى هذا، فيه جهل بالقدرة وجهل بالبعث كمان. يبقى جاهل أمرين الآن، جهل طبعا بالبعث إيه؟ لمن هذه صورة أنه يبعث. ها
فيقول كيف غفر الله له وهو منكر للبعث؟ قلنا لم يكن منكرا للبعث، ولكن كان يفعله من خشية البعث، ولكنه كان جاهلا، ظن أنه إذا فعل ذلك ترك فلم ينشر ولم يعد.
يعني الصورة نفسه، يعني هو ليس منكرا لأصل البعث ولا لأصل القدرة، إنما الصورة هذه أنه إذا ذري في الرياح فإن الله لا يقدر عليه، وبالتالي لا يبعث فيعذبه الله سبحانه وتعالى، ولا أصل البعث عنده وأصل القدرة عنده. نعم.
يقول ظن أنه إذا فعل ذلك ترك فلم ينشر ولم يعذب.
تمام.
أو ظن أن هذه الحيلة تنجيه مما يخافه.
إيه نعم. نعم أيوة عمان. نعم عنده عمل. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم نعم في الإجارة. طيب خلينا نخرج من هذه الأول. تقول إيه من هذا؟ شيخ الإسلام. نعم.
قال فهذا رجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك وأن لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جاهله.
تمام. يقول الشيخ الإسلام يعني أن هذا الرجل أتى بالنواقض، كل منهما كفر، قال ولكنه كان جاهلا، ولا فرق طبعا بين مسألة ومسألة في هذا الباب. أي إسلام تقول إيه؟ عجيب عجيب. لا بس الخمسة يعني يعين ولا الخمسة، يعني هذا يشهد له الأثر اللي هو إن قوما يقرؤون الحديث. ها هذا تتم سفيان ثور الفضالي بن عياض. الله أكبر الله أكبر. هم طبعا يقبلون من مثله لأنه ما عنده منا ويعلمون ذلك، وإلا هم يترفعون عن يأخذ من عموم الناس، لكن هؤلاء لأنه يعلم يعلمون أنه ليس له منا في ذلك، وأنه لا يمن عليهم، وأنهم يعلمون لماذا يقصد أصلا هو نفقة عليه. نعم. يتبرك به طبعا نفق حلال. ما الظن بمال ابن المبارك؟ نعم.
ورأيتك واجدا علي، فأي شيء رأيت منه؟ فلما وردت الرفعة إلى على عبد الله بن المبارك دعا بالدوات والفقاص وقال يا أبا هذا الرجل إلا أن نقشر له العصا، ثم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم يا جاعل الدين له بادية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين روايتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، أين روايتك في سردها لترك أبواب السلاطين، إن قلت أفريت فذا باطل دل حمار العلم في الطين. فلما وقف ابن علي على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء
فوضع بساط هارون وقال يا أمير المؤمنين الله الله ارحم شيبتي فإني لا أصبر للخطأ. فقال له هارون لعل هذا المجنون أغرى عليه. فقال الله الله أنقذني أنقذك الله. فأعفاه من القضاء فلما اتصل بعبد الله بن المبارك ذلك القضاء. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين الرشيد من برج من قصر الخشب فلما رأت الناس قالت ما هذا؟ قالوا عالم من أهل خراسان قدم الرقة. وقال له عبد الله بن المبارك فقالت هذا والله ملك ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعمال.
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.